أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الدلالة على المعنى المجازي وفي بحث منشأ الدلالة على المجاز. ما هو منشأ الدلالة على المجاز؟ قلنا يوجد في المقام ثلاثة أقوال، بأن القرينة هي المنشأ للدلالة على المجاز، وقيل بأن الوضع للمعنى الحقيقي هو المنشأ على أو هو المنشأ للدلالة على المجاز، وقيل بأن الوضع الجديد ووضع جديد هو مستقل هو المنشأ للدلالة على المجاز أو هو السبب في الدلالة على المجاز. في كل الأقوال التي ذكرت هو المنشأ أو هو السبب. نأتي إلى القول الأول. إذن الكلام منشأ الدلالة على المجاز، نقول هنا أقوال. الأول القرينة. قيل إن الدلالة على المجاز تنشأ من القرينة، ويرد على هذا القول أليف إن اللفظ بنفسه بما هو طرف في الدلالة اللفظية، هذا اللفظ بنفسه فيه صلاحية اختار المعنى المجازي، وإن كانت تلك الصلاحية والاختار بدرجة أضعف من صلاحيته واختاره للمعنى الحقيقي، ولولا صلاحية اللفظ بنفسه لاختار المعنى المجازي لما صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، والثابت عندنا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي حتى بدون القرينة. إذن نأتي إلى هذه الشرطية لو صح التعبير أو إلى المقدمة التالي، نقول ولولا صلاحية اللفظ بنفسه لإختار المعنى المجازي لما صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة. يعني نقول الآن واضحة لكن نوضح ونبين أكثر، فنستعمل أداة الشرط إذا بدل هذه الألفاظ التي استعملت ولولا ولما صح. إذن نقول إذا لم يكن في اللفظ بنفسه صلاحية لإختار المعنى المجازي إذا لم يكن لللفظ صلاحية لإختار المعنى المجازي فإنه لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة. إذن هذه الشرطية، المقدم هو إذا لم يكن، أيضا أنا أسجل معكم هذه، إذا لم يكن للفظ بنفسه الصلاحية لاختار المعنى المجازي فإنه لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة. هذا وهذه الشرطية صارت واضحة. إذا نقول إذا لم يكن اللفظ بنفسه الصلاحية لإختار المعنى المجازي، هذا هو المقدم، فإنه لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، هذا التالي. لكن نقول والتالي باطل، أي أن هذا الكلام لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة باطل، أي عندما نقول لا يصح استعمال باطل إذن يصح الاستعمال. والتالي باطل أي عدم الصحة باطل إذن يثبت الصحة، والتالي باطل أي يصح استعمال اللفظ، نقول والتالي باطل أي لكنه يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، والتالي باطل أي يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة. فإذا ثبت بأن التالي باطل إذن يثبت أن المقدم باطل، إذن المقدم باطل أي ثبت صلاحية المقدم. ما هو إذا بعد إذا لم يكن؟ إذن المقدم هو لم يكن لللفظ بنفسه صلاحية لإختار المعنى، هذا باطل. إذن بطلان لم يكن، إذن يكن لللفظ ويثبت لللفظ. إذن نقول المقدم باطل أي يثبت صلاحية، أي تثبت صلاحية اللفظ بنفسه لإختار المعنى المجازي. هذا هو الرد الأول. إذن من يقول بأن القرينة هي المنشأ للدلالة على المجاز، نقول يرد عليه أولا بأن اللفظ بنفسه فيه صلاحية الإختار وإختار المعنى على المجاز بدليل. ما هو الدليل؟ أنه يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، هذا هو ملخص الرد الأول. نقول إذن ليس القرينة هي المنشأ، وإنما نفس اللفظ فيه صلاحية للدلالة على المجاز، ولكن طبعا هذه الصلاحية أقل من صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. يعني اختار المعنى المجازي تكون درجته أضعف من اختار المعنى الحقيقي، لكن يوجد صلاحية، يوجد اختار بدرجة أقل. إذن نقول القول الأول القرينة هي المنشأ، هي منشأ الدلالة على المجاز، نقول يرد عليه أولا أو أليف أن اللفظ بنفسه بما هو طرف في الدلالة اللفظية فيه صلاحية اختار المعنى المجازي، وإن كانت هذه الصلاحية وإن كانت تلك الصلاحية والاختار بدرجة أضعف من صلاحيته، أي من صلاحية اللفظ واختاره للمعنى الحقيقي. نقول ولولا صلاحية اللفظ بنفسه لإختار المعنى المجازي لما صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، أي إذا لم يكن لللفظ بنفسه صلاحية لإختار المعنى المجازي فإنه لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، والتالي باطل أي يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة. إذن المقدم باطل أي تثبت صلاحية اللفظ بنفسه لإختار المعنى المجازي. با رد الثاني. نقول القرينة غالبا، أنت تقول القرينة هي المنشأ للدلالة على المجاز، نقول لك لا ليس بهذه الخصوصية. نقول القرينة غالبا لا تصلح، حتى لا تصلح لإختار المعنى المجازي، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة ولا بصورة يعني نقول كلية وبنفسها، ولا بصورة جزئية أو بصورة الكل مقابل الجزء. يعني لا هي علة، القرينة لا هي علة كاملة وتامة في اختار المعنى ولي اختار المعنى المجازي، ولا هي جزء العلة ليختار المعنى. لاحظ بلحظ المعنى المجازي، لا هي العلة ولا هي جزء العلة ليختار المعنى المجازي، وإنما لها عمل. ما هو العمل؟ قلنا لم تدخل بالعلة، لم تكن لا هي عبارة عن علة وبمثابة علة، ولا عبارة عن أو بمثابة جزء علة، وإنما هي فقط قلنا عملها غالبا يكون أو تكون القرينة تصلح لصرف الذهن عن المعنى الحقيقي، هذا هو عملها. أما ما هو المنشأ لأن ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ نقول الصلاحية، صلاحية نفس اللفظ للدلالة على المعنى المجازي. إذن الرد الثاني نقول القرينة، إذن الآن صارت المسألة واضحة بعد أن ذكرنا عناوين وألفاظ مختلفة فيها بعض النقاش، لكن نلتزم بما نقول دائما بأننا نريد أن نبين المعنى ونرسخ المعنى ولو العبارات مختلفة، لكن المهم الإشارة إلى المعنى. وهنا خلال الشرح نقول لا مشاحة في الإصطلاح، يعني لا مشاحة فيما نستعمل من ألفاظ وعبارات مختلفة ممكنة النقاش والتعليق، لكن نقول لا تعليق في هذا لأننا نستعمل هذه المصطلحات للتأثير على يعني المستويات المختلفة والذهنيات المختلفة، لكن المقصود هنا هو المعنى، هذا هو المفروض وهذا هو المراد. كيف تفهم المعنى؟ بالعبارة الأولى، باللفظ الأول أو الثاني، وهكذا، هذا من شأنك. إذن نقول باء القرينة غالبا لا تصلح لإختار المعنى المجازي، وإنما هي تصلح لصرف الذهن عن المعنى الحقيقي. مثلا قولنا أسدون يقرأ، فالقرينة هنا هي لفظ يقرأ، القرينة فيه في هذا القول هو لفظ يقرأ، وهذه القرينة يقرأ ليس فيها، التفت للدقة، ليس فيها دلالة تصورية على الرجل الشجاع. عندما تقول يقرأ هل فيه دلالة على الرجل الشجاع؟ ليس فيها دلالة على الرجل الشجاع. نعم عندما تقرأ تقول فيها دلالة على إنسانية اليقرأ، يعني الإنسان يقرأ، العاقل يقرأ. إذن فيها دلالة على الرجل الشجاع هذه القرينة يقرأ؟ لا ليس فيها، وإنما يقرأ تفيد بأن لفظ الأسد المستعمل هنا لم يستعمل في المعنى الحقيقي، لم يستعمل في الحيوان المفترس بدليل أو بقرينة القراءة، وانتهى الأمر، هذا هو عمل القرينة. نقول وهذه القرينة وهي لفظ يقرأ، وهذه القرينة أي يقرأ ليس فيها دلالة تصورية على الرجل الشجاع، بل فيها دلالة على إنسانية الأسد بقرينة القراءة، أما الدلالة على الرجل الشجاع فهي ناشئة من نفس لفظ أسد. فالدلالة، لاحظ من أين نشأت الدلالة على الرجل الشجاع، أي الدلالة على المعنى المجازي؟ من نفس لفظ الأسد. فالدلالة على المجاز، الدلالة على الرجل الشجاع ليست ناشئة من القرينة يقرأ، بل هي ناشئة من نفس لفظ أسد، هذا هو الرد الثاني. إذن هل أن منشأ الدلالة على المجاز هو القرينة؟ نقول كلا، ليس القرينة. بأي دليل؟ نقول لأننا نقول بصلاحية نفس اللفظ للدلالة على المجاز، ولأنه لو كانت القرينة هي المنشأ للدلالة على المجاز لما صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، ولكننا نستعمل، ولكن اللفظ يستعمل للدلالة على المعنى المجازي حتى بلا قرينة، وهذا دليل على أن القرينة ليست هي المنشأ للدلالة على المجاز. لو كان هو المنشأ لما صح استعمال اللفظ بلا قرينة للدلالة على المجاز. والرد الثاني نقول بأن القرينة غالبا لا تصلح لإختار المعنى المجازي، وتكون صلاحية القرينة غالبا هو نقول القرينة غالبا لا تصلح لإختار المعنى المجازي، ولكن غالبا القرينة تصلح لصرف الذهن عن المعنى الحقيقي. ونفس اللفظ، ليس القرينة وإنما نفس اللفظ الذي صرف الذهن عن معناه الحقيقي، نفس اللفظ فيه صلاحية للدلالة على المجاز، وكما بينا في المثال. هذا هو القول الأول وأبطلناه. القول الثاني، الوضع للمعنى الحقيقي وهو المختار، هذا هو منشأ الدلالة على المجاز. إذن المنشأ الثاني، القول الثاني بأن الوضع للمعنى الحقيقي هو منشأ الدلالة على المجاز. إذن ثانيا، أو القول الثاني، الوضع للمعنى الحقيقي. قيل إن الدلالة على المعنى المجازي تنشأ من وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، فاللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي فإنه يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا أكيدا. وأيضا هنا نقول مجرد ذكر التأكيد هنا وعنوان أكيد هنا أيضا على نحو التسامح، حتى لا نقول أو لا يقال ولا يستشكل علينا بأنه عندما تقول اقترانا خاصا أكيدا فيتحقق الوضع، وهنا لا وضع في المقام، فنقول بأن الكلام الآن الاقتران بين المعنى والمعنى وليس بين اللفظ والمعنى، حتى نتحدث عن الوضع وفي الوضع. فالاقتران الأكيد الذي يحقق الوضع والذي هو منشأ الوضع هو الاقتران بين اللفظ والمعنى، أما الكلام هنا نقول اقتران معنى بمعنى، اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. فإذا أردت أن لا تقرر ولا تكتب لفظ الأكيد، فإذن تكون العبارة في اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي فإنه يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا. إلا أن هذه الصلاحية، أي صلاحية اللفظ على المعنى المجازي، تكون بدرجة أضعف، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، أي اقتران، لاحظ، اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، فإذا يقترن اللفظ بالمعنى المجازي بوساطة المعنى الحقيقي. فهذه الصلاحية، أي صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى، تكون بدرجة أضعف، لأنها ناشئة من مجموع اقترانين. وعليه إذا اقترن اللفظ بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ماذا بقي؟ إذن اللفظ فيه صلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي بدرجة لنقل 100%، وله صلاحية على المعنى المجازي بدرجة أقل، أضعف، بدرجة مثلا لنقل 50%. فعندما توجد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي أو للمعنى الحقيقي، تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي أو تصرف المعنى الحقيقي عن الذهن وعن اختار في الذهن، ماذا تبقى؟ واستعمل اللفظ، فتبقى صلاحية اللفظ الفعلية هي للمعنى المجازي. لاحظ، لأن المعنى المجازي لنقول هو يأتي ويترتب على عدم إرادة المعنى الحقيقي، إلا أن هذه الصلاحية تكون بدرجة أضعف، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، وعليه إذا اقترن اللفظ بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فإن الصلاحية، أي صلاحية للدلالة على المعنى المجازي، فإن الصلاحية تصبح فعلية ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. فالدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع للمعنى الحقيقي، فلا تحتاج إذن، لا تحتاج الدلالة على المعنى المجازي إلى وضع، فلا تحتاج إلى وضع جديد، بل الوضع الجديد لها يكون من تحصيل الحاصل وهو لغو وقبيح. والمتحصل أن الدلالة اللفظية التصورية على المعنى المجازي كالدلالة اللفظية التصورية على المعنى الحقيقي، فكلتاهما تستندان إلى الوضع، ولكن ما هو الاختلاف؟ ولكن يوجد اختلاف بينهما في الشدة والضعف. واضح هذا الوضع للمعنى الحقيقي وهو المختار. أعيد هذا الأمر حتى يبقى في الذهن إن شاء الله. القول الثاني الوضع للمعنى الحقيقي وهو قلنا المختار. نقول أو يقال في هذا القول، قيل إن الدلالة على المعنى المجازي تنشأ من وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. كيف؟ نقول فاللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي فإنه يكتسب صلاحية للدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، إلا أن هذه الصلاحية تكون بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. إذن نقول، نعيد هذه العبارة، فاللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي فإنه يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، إلا أن هذه الصلاحية تكون بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. لاحظ الآن أيضا أنا سأسأل، هذه العبارة أو هذه النكتة وهذا السؤال وما يترتب من جواب يفيد إن شاء الله حتى في فهم بعض المطالب في البحث الخارج وبعض النقاشات في البحث الخارج، ونحن أشرنا إلى هذه المعنى. نقول إذن عندي لفظ يقترن بالمعنى الحقيقي، عندي معنى حقيقي يقترن بالمعنى المجازي، عندي معنى مجازي الأول يقترن بالمعنى المجازي الثاني، عندي معنى مجازي ثاني يقترن بالمعنى المجازي الثالث، عندي معنى مجازي ثالث يقترن بالمعنى المجازي الرابع والرابع بالخامس وهكذا. الآن نقول لو أتت القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ماذا تبقى؟ تبقى دلالة اللفظ على أقرب المعاني المجازية وهو المعنى المجازي الأول. لو وجدت القرينة التي تصرف عن المعنى الحقيقي ووجدت القرينة التي تصرف عن المعنى المجازي الأول، ماذا بقي في اللفظ من صلاحية فعلية؟ هو صلاحية اللفظ على المعنى المجازي الثاني. نقول ولو وجدت قرينة أخرى تصرف المعنى أو تصرف عن المعنى المجازي الثاني، أي ستوجد قرائن تصرف عن المعنى الحقيقي وعن المعنى المجازي الأول وعن المعنى المجازي الثاني، ماذا بقي من المعاني له الفعلية في أن يدل عليه اللفظ وهو مدلول اللفظ؟ يبقى المعنى المجازي الثالث، وهكذا لو صرف الثالث يبقى الرابع، وهكذا لو صرف الرابع يبقى الخامس. لا ننسى هذا الأمر. لكن طبعا قلنا كل معنى كلما يبتعد، يعني المعنى الأول يكون بدرجة أكبر من أو أقوى من المعنى الثاني المجازي. المعنى الأول مجازي أقوى، والمعنى المجازي الثاني أقوى من الثالث، والثالث أقوى من الرابع. لماذا؟ قلنا لأن المعنى المجازي الأول قائم على أساس مجموع اقترانين بين اللفظ والمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والمعنى المجازي الثاني يكون أضعف من الأول. لماذا؟ لأنه قائم على مجموع أو على أساس مجموع ثلاثة اقترانات، أي الاقتران بين اللفظ والمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي الأول، والمعنى المجازي الأول والمعنى المجازي الثاني، وهكذا في الثالث والرابع. إذا نقول في اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي فإنه يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، إلا أن هذه الصلاحية تكون بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، وعليه إذا اقترن اللفظ بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فإن الصلاحية للدلالة على المعنى المجازي تصبح فعلية. ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. فالدلالة على المعنى المجازي من لوازم الوضع للمعنى الحقيقي، فلا تحتاج إلى وضع جديد، بل الوضع الجديد لها يكون من تحصيل الحاصل وهو لغو. والمتحصل أن الدلالة اللفظية التصورية على المعنى المجازي كالدلالة اللفظية التصورية على المعنى الحقيقي، فكلتاهما تستندان إلى الواضع، ولكن يوجد اختلاف بينهما في الشدة والضعف. عندما نقول فكلتاهما تستندان إلى الوضع، هذا أيضا يعني رد على ما يقال أو ما ينسب إلى مدرسة السكاكي بأن المدلول المجازي هو مدلول لمرحلة عقلية وراء مرحلة مدلول اللفظ. لا، نحن نقول المدلول المجازي هو من مداليل مرحلة اللفظ، وهو مدلول لمرحلة اللفظ. وليس من مداليل المرحلة العقلية كما يقول السكاكي. نقول فكلتاهما يستندان، أي الدلالة التصورية على المعنى الحقيقي والدلالة التصورية على المعنى المجازي، فكلتاهما تستندان على الواضع، ولكن يوجد اختلاف بينهما في الشدة والضعف. القول الثالث، وقيل ما هو الثالث، هو وضع جديد مستقل. قيل إن الدلالة على المعنى المجازي تنشأ من وضع جديد مستقل غير الوضع للمعنى الحقيقي. قيل إن الدلالة على المعنى المجازي تنشأ من وضع جديد مستقل غير الوضع للمعنى الحقيقي. ويرد على هذا القول، أي يوجد وضع للمعنى المجازي ويوجد وضع كما يوجد وضع للمعنى الحقيقي، ويرد عليه. نقول إذا قلت بوجود وضع للمعنى المجازي ووضع للمعنى الحقيقي، فهذا الكلام ينتج عن ذلك التساوي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في دلالة اللفظ عليهما. إذن هذا اللفظ موضوع لي المعنى الحقيقي، وهذا اللفظ نفس اللفظ موضوع للمعنى المجازي. إذن ما هو الفرق بينهما؟ أي نقول ينتج عن ذلك التساوي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في دلالة اللفظ عليهما، أي التساوي بين حمل الكلام على المعنى الحقيقي وبين حمله على المعنى المجازي، لأن كل منهما يعتبر المعنى الموضوع له اللفظ. إذن كل من المعنى الحقيقي والمجازي يكون من كل منهما، لأن كل منهما يعتبر هو المعنى الموضوع له اللفظ، يعتبر هو المعنى الموضوع له اللفظ. وعليه لا بد لصاحب هذا القول من تصوير الوضع. إذن ماذا يفعل صاحب هذا القول الذي يقول بأن الدلالة على المعنى المجازي تحتاج إلى وضع جديد؟ إذن عليه أن يبين هذا الوضع الجديد أو يبين الوضع للمعنى الحقيقي بحيث يحصل الترتيب والطولية بين الدلالتين. وعليه لابد لصاحب هذا القول من تصوير الوضع على نحو يحافظ فيه على الطولية بين المعنيين وأولوية، أي ويحافظ به على أولوية أو يحافظ فيه على أولوية المعنى الحقيقي. ومن هنا قد ذكرت عدة وجوه لتصوير الطولية والأولوية، وقد سجلت ردود على كل هذه الوجوه وتفصيلها في مرحلة لاحقة إن شاء الله تعالى. وأقتصر هنا، قلنا للفائدة ولما نراه من فائدة ضمن هذه المرحلة، وأقتصر هنا على ذكر أحد الوجوه وهو هذا الوجه. نقول كيف نصور نصور الوضعين؟ أو كيف نصور الطولية والأولوية بين الوضعين، بين الوضع للحقيقي والوضع للمجازي، الوضع للمعنى الحقيقي والوضع للمعنى المجازي؟ نقول تصوير وضعين، الأول أحدهما للمعنى الحقيقي وهو وضع مطلق تعييني، إذن عندي الوضع الأول هو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي وهو وضع مطلق تعييني، هذا وضع مطلق. الثاني، الوضع الثاني هو وضع للمعنى المجازي، والثاني للمعنى المجازي، أي نضع نفس اللفظ للمعنى المجازي، لكن هذا الوضع متعلق، هو الثاني للمعنى المجازي متعلق بالجامع بينه القول للمعنى المجازي متعلق بالجامع بينه أو مشروط به بأي شيء بين متعلق للجامع بين نصب القرينة وإرادة معنى على نحو الإجمال، إذن قلنا تصوير وضعين، الوضع الأول للمعنى الحقيقي وهو وضع مطلق تعييني، والثاني للمعنى المجازي متعلق بالجامع بين نصب القرينة وإرادة معنى على نحو الإجمال، يعني إرادة معنى على نحو الإجمال من اللفظ بالتأكيد. الآن كيف تترتب الطولية؟ نقول الآن إذا وجدت القرينة، إذن هو لا يريد المعنى الحقيقي، إذن يريد المعنى المجازي. وإذا أراد الإجمال، أي علمنا بأنه يريد الإجمال، إذن هو لا يريد المعنى الحقيقي. إذا ثبت عندي أنه يريد الإجمال، إذن هو لا يريد المعنى الحقيقي. وإذا ثبت عندي القرينة، إذن هو لا يريد المعنى الحقيقي. هذا على نحو الكلام العام لو صح التعبير، هذا لنقل بلحاظ المعنى المجازي، لكن نقول الآن ننظر بلحاظ المعنى الحقيقي. نقول إذن متى يثبت عندي المعنى الحقيقي؟ إذا انتفى الشرطان، أو إذا انتفى الجامع، وهو الجامع قلنا بين نصب القرينة وإرادة المعنى على نحو الإجمال. وعلى هذه الصورة نقول فإنه يتقدم المعنى الحقيقي وتتعين إرادته في حالة، لاحظ في حالة، هنا في أي حالة نضع هذه، بعد في حالة نضع هذه العبارة بين قوسين، في حالة عدم نصب القرينة ونفي الإجمال ولو بظهور الحال. إذن ننفي الإجمال، ظهور، نقول ظهر الحال أنه لا يريد الإجمال، وأيضا نثبت عدم وجود القرينة، إذن هو يريد المعنى الحقيقي. لاحظ هنا، لاحظنا المعنى الحقيقي، إذن نقول في هذا الكلام نذكر هذا الوجه، أحد الوجوه نذكر، وهذا الوجه قلنا لتصوير الطولية والأولوية للمعنى الحقيقي. نقول تصوير وضعين، الوضع الأول أحدهما للمعنى الحقيقي وهو وضع مطلق، والثاني للمعنى المجازي متعلق بالجامع بين نصب القرينة وإرادة معنى على نحو الإجمال من اللفظ. وعلى هذه الصورة فإنه يتقدم المعنى الحقيقي متى؟ إذا انتفى الجامع فإنه يتقدم المعنى الحقيقي ويتعين إرادته، يتقدم المعنى الحقيقي وتتعين إرادته وإرادة المعنى الحقيقي من اللفظ. في أي حالة؟ في حالة عدم نصب القرينة ونفي الإجمال ولو بظهور الحال. هذا هو الوجه الذي نذكره هنا. نقول ويرد عليه أن هذا الوجه والتصوير يتم فيما لو بنينا على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر اعتباري قابل للتقييد بحال دون حال. لكننا نبطل هذا المبنى. لاحظ، يرد على هذا القول أن هذا الوجه والتصوير يتم فيما لو بنينا على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر اعتباري قابل للتقييد بحال دون حال. نقول لكننا نبطل هذا المبنى لأنه يبتني ويتم على مسلكي نظرية الاعتبار والتعهد، أما على مسلك نظرية القرن الأكيد فلا يتم، وقد أثبتنا تمامية نظرية القرن الأكيد دون غيرها. ومن هنا نعرف فائدة وثمرة ما ذكرناه من بحث سابقا. ماذا ذكرنا؟ في أقسام التقييد في الوضع، تقييد تحت عنوان تقييد نفس العلقة الوضعية، قلنا بناء على نظرية الاعتبار والتعهد نتصور تقييد العلقة الوضعية. أما بناء على نظرية القرن الأكيد فلا يمكن تصور تقييد العلقة الوضعية. كما قلنا بناء على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر واقعي تكويني وهو الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى الناتج عن الاقتران بينهما خارجين، فإنه لا يعقل تقييد العلقة الوضعية، لا يعقل تقييد الملازمة التصورية، لأن هذه العلقة الوضعية عبارة عن معلول تكويني ناشئ من الوضع، أي ناشئ من الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعنى. وفي نظرية التعهد، وبناء على نظرية التعهد قلنا يعقل أن يشرط الواضع أو يشرط المتعهد تعهده والتزامه بحالة دون أخرى. وكذلك في نظرية الاعتبار يعقل أن يشرط الواضع يشرط الوضع والعلقة الوضعية بحالة دون أخرى. نتصور تقييد العلقة الوضعية بناء على نظرية التعهد والاعتبار، أما بناء على نظرية القرن الأكيد فلا يعقل تقييد العلقة الوضعية. هناك قلنا ستأتي الثمرة في هذا البحث ومن هذا البحث، والآن عرفنا ما هي الثمرة. إذن نقول ويرد عليه إن هذا الوجه والتصوير يتم فيما لو بنينا على كون العلقة الوضعية عبارة عن أمر اعتباري قابل للتقييد بحال دون حال، لكننا نبطل هذا المبنى لأنه يبتني ويتم على مسلكي نظرية الاعتبار ونظرية التعهد، أما على مسلك نظرية القرن الأكيد فلا يتم، وقد أثبتنا تمامية نظرية القرن الأكيد دون غيرها. ومن هنا نعرف فائدة وثمرة ما ذكرناه من بحث في أقسام التقييد في الوضع، تقييد نفس العلقة الوضعية. ونكتفي يعني بهذا البحث في الكلام تحت عنوان الدلالة وجانب السامع والجانب الأول في التمهيد. قلنا في التمهيد قضايا ومسائل ترتبط بالدليل اللفظي الأصولي، قضايا ومسائل ترتبط بالدليل اللفظي الأصولي، نقول الكلام في جانب السامع وفي جانب المتكلم، في الجانب الأول الدلالة، في الجانب الثاني الاستعمال. إذن الكلام في الدلالة جانب السامع انتهى ونكتفي بما ذكرناه. الآن ندخل في الجانب الثاني، ندخل في جانب المتكلم، ندخل في جانب الاستعمال. إذن انتهينا من الدلالة، الآن ندخل في الاستعمال. الاستعمال نقول تحت عنوان الاستعمال، نقول في مجال الاستخدام اللغوي للألفاظ، في مجال الاستخدام اللغوي للألفاظ، فإن علاقة اللفظ اللغوي بالمعنى لها جانبان. في مجال الاستخدام اللغوي للألفاظ، فإن علاقة اللفظ اللغوي بالمعنى لها جانبان، الدلالة والاستعمال كما بينا. والدلالة قلنا هذا الجانب، الكلام في الدلالة مرتبط بالسامع، فالسامع عندما يتصور أحد، التفت، فالسامع عندما يتصور أحد طرفي الدلالة اللفظ أو المعنى، فإنه ينتقل إلى تصور الطرف الآخر. فالسامع عندما يتصور أحد طرفي الدلالة اللفظ أو المعنى، فإنه ينتقل إلى تصور الطرف الآخر. فعندما يتصور مثلا، فعندما يتصور السامع اللفظ، يسمع اللفظ، يتصور اللفظ، ينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. يسمع لفظ ما، يتصور لفظ ما، ينتقل إلى تصور صورة الماء ومعنى الماء. واضح المسألة؟ إن هذا عندما يتصور اللفظ. إذا تصور المعنى كيف؟ نقول يسمع صوت الحيوان المفترس، إذن يتصور، هذا كله استجابة لقانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، يسمع صوت الحيوان المفترس، يتصور صوت الحيوان المفترس، ينتقل إلى صورة لفظ الزئير، وانتهى الأمر. واضح المسألة؟ إذن عندي يسمع لفظ الماء، يتصور لفظ الماء، يتصور معنى الماء. المثال الآخر نقول يسمع صوت الأسد أو الحيوان المفترس، يتصور صوت الأسد، يتصور لفظ الزئير. يتصور لفظ الزئير، أي يتصور صوت الأسد، أي تحضر صورة الأسد في الذهن طبعا، ومن صورة الأسد إلى صورة صوت الأسد، وليس صورة الأسد عفوا، إذن يتصور أو صورة صوت الأسد، صورة الصوت في الذهن، تحضر هذه الصورة في الذهن أو ينتقل الذهن إلى صورة صوت الأسد ومن صورة صوت الأسد وبسبب صورة صوت الأسد ينتقل الذهن ويخطر في الذهن صورة لفظ الزئير. هذا هو الكلام في الدلالة. ثانيا هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الاستعمال، وهذا الجانب مرتبط بالمتكلم، فالمتكلم يستعمل اللفظ في المعنى. المتكلم عندما نقول متكلم، إذن عندي لفظ يتكلم بألفاظ، فالمتكلم يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ اللفظ أداة لتفهيم المعنى. هذا هو الاستعمال، واضح؟ فهنا نحن قلنا الكلام في الاستعمال، بينا الدلالة وكيف ترتبط بالسامع وكيف يتصور السامع أحد طرفي الدلالة فينتقل إلى الطرف الآخر، وبعد هذا انتقلنا إلى الاستعمال وقلنا هذا مرتبط بالمتكلم وليس بالسامع، فالمتكلم يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ اللفظ أداة لتفهيم المعنى. الآن إذا ندخل ما هي حقيقة الاستعمال تحت عنوان حقيقة الاستعمال. هذا الكلام قلنا كله في الاستعمال مقابل الكلام السابق كان في الدلالة، وكل هذا الكلام الدلالة والاستعمال هو في تمهيد حقيقة الاستعمال. الدلالة التصورية تحصل بمجرد إطلاق اللفظ ولو لم يكن قد أريد به شيء أصلاً. هذا أو هذه هي الدلالة التصورية. الدلالة التصورية تحصل بمجرد إطلاق اللفظ ولو لم يكن قد أريد به شيء أصلا، فالدلالة التصورية تحصل حتى لو صدر اللفظ من حجر، من حركة هواء، من اصطكاك حجرين، تحصل دلالة تصورية. ينتقل الذهن من صورة إلى صورة، من صورة اللفظ إلى صورة المعنى. نأتي إلى الاستعمال. نقول الاستعمال، لاحظ هذه الدلالة، فرقنا الدلالة في أي جانب. عندما نقول ينتقل الذهن ويخطر في الذهن أو ينتقل من صورة اللفظ إلى صورة المعنى حتى لو صدر من حركة الهواء، اللفظ لو صدر من حركة الهواء أيضا تحصل الدلالة التصورية. إذن عندما نتحدث عن الدلالة فنتحدث في جانب السامع، وعندما نتحدث في الاستعمال نتحدث في جانب المتكلم. نأتي إلى الاستعمال. إذن نقول الاستعمال لا يتحقق بمجرد إطلاق اللفظ، بل يتقوم الاستعمال عند من؟ عند سامع الاستعمال أم عند المتكلم؟ عند المتكلم، عند المستعمل. بل يتقوم الاستعمال بالإرادة. أي إرادة؟ بالإرادة الاستعمالية. إذن مجرد تحقق الإرادة الاستعمالية تحقق الاستعمال. بيان. إذن فرقت بين الدلالة والاستعمال سابقا، وأيضا هنا قبل قليل يعني، والآن قبل أيضا هذا الكلام أيضا قلت الدلالة التصورية، وبعد ذلك تحدثت عن الاستعمال. إذن أيضا هذا فيه فرق بين الدلالة والاستعمال. فقلت بأن الدلالة التصورية تحصل بمجرد إطلاق اللفظ ولو لم يكن قد أريد به شيء أصلا، وأما الاستعمال فلا يتحقق بمجرد إطلاق اللفظ، بل يتقوم الاستعمال بالإرادة، أي الإرادة الاستعمالية. بيان. ندخل في بعض التفصيل. المتكلم يمكن أن نتصور له عدة إرادات. المتكلم يمكن أن نتصور له عدة إرادات. الإرادة الأولى، الإرادة الاستعمالية، والثانية الإرادة التفهيمية، والثالثة الإرادة الجدية. استعمالية، تفهيمية، جدية. الأولى الإرادة الاستعمالية، نقول وهذه الإرادة، هذه الاستعمالية هي الإرادة المقومة للاستعمال، وهذه الإرادة مقومة للاستعمال. وهي عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ ولكن لا بما هو صوت مخصوص. الإرادة الاستعمالية وهي مقومة للاستعمال، نقول هي عبارة، هذه الإرادة الاستعمالية هي عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ ولكن لا بما هو صوت مخصوص. لا، ليس بما هو صوت، نريد أن نتكلم ونتحدث ونتلفظ باللفظ لا بما هو صوت مخصوص، بل بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. طبعا هو صالح، كيف يكون صالحا لإيجاد صورة المعنى في الذهن؟ طبعا لإيجاد صورة المعنى في الذهن عند السامع، وهذا الذي يريد أن يوجد صورة المعنى في الذهن من هو؟ المتكلم، المستعمل. كيف يوجد صورة المعنى في الذهن؟ يتلفظ باللفظ، ومع وجود الإرادة الاستعمالية أي يستعمل اللفظ بما هو دال وصالح لإيجاد الصورة، فيستعمل اللفظ فتحضر. بالحقيقة يوجد صور، عندما يستعمل اللفظ هو سيوجد صورة اللفظ في ذهن السامع، وذهن السامع ينتقل من صورة اللفظ إلى صورة المعنى. لاحظ، إذن يطلق اللفظ تحضر وتوجد صورة اللفظ، أو هو يوجد صورة اللفظ في ذهن السامع، وينتقل ذهن السامع من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، ففي النتيجة هو بسبب التلفظ وصل إلى إحضار وإيجاد صورة المعنى في الذهن. إذن الإرادة الاستعمالية، وهذه الإرادة مقومة للاستعمال، وهي عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ ولكن لا بما هو صوت مخصوص، بل بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. أي أن الإرادة الاستعمالية هي إرادة، لاحظ، هي إرادة الإتيان بما يصلح للاستعمال أو بما يصلح للدلالة على معنى بما أنه يصلح لذلك. هو إرادة، لاحظ، هو إرادة الإتيان بما يصلح للدلالة على معنى بما أنه يصلح لذلك. التفت هنا، هذه الإرادة الاستعمالية نقول هي مقومة للاستعمال، لذلك عندما يصدر اللفظ من حركة هواء أو بسبب حركة هواء أو بسبب حركة حجر أو اصطدام حجر، هل نتصور فيه الاستعمال ونقول هذا هو من الاستعمال وهذا هو استعمال؟ نقول لا، لا نتصور هذا، لأننا لا نتصور إرادة عند الحجر أو عند الهواء. إذن لا يوجد استعمال. التفت جيدا إلى هذا الأمر، هذا الفرق. عندما يصدر، لاحظ، عندما يصدر اللفظ من حجر أو من هواء بسبب الحجر واصطدام حجر أو بسبب الهواء وحركة الهواء، فصدور اللفظ فيه إرادة تصورية، فيه دلالة تصورية، عفوا، فيه دلالة تصورية كما قلنا، لكن هل فيه استعمال؟ نقول ليس فيه استعمال. إذن لاحظ الفرق، صدور اللفظ من حركة هواء أو من اصطكاك حجر أو نحوها يحقق الدلالة التصورية ويوجد الدلالة التصورية، لكن لا يتحقق الاستعمال، لا يوجد الاستعمال. هذه نكتة جيدة يجب الالتفات إليها. إذن نقول الإرادة الاستعمالية، وهي الإرادة، وهذه الإرادة مقومة للاستعمال، وهي عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ، ولكن لا بما هو صوت مخصوص، بل بما هو دال وصالح لإيجاد صورة المعنى في الذهن. أي أن الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإتيان بما يصلح للدلالة على معنى، بما أنه يصلح لذلك. وبعبارة أيضا يقال بأن الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال نفسه. الإرادة الاستعمالية هي نفس الاستعمال، أي أن الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال. الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال، والاستعمال هو الاتيان باللفظ مقدمة إعدادية، أو كمقدمة إعدادية، هو الاتيان باللفظ مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين. لاحظ، الاستعمال هو الاتيان باللفظ مقدمة إعدادية أو كمقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، هذا هو الاستعمال. وقلنا الإرادة الاستعمالية هي الاستعمال، إذن الإرادة الاستعمالية هي الاتيان باللفظ مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين. إذن هل نتصور من الحجر أن يأتي باللفظ مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين؟ هل نتصور من الهواء هذا الشيء؟ لا نتصور هذا. من الإنسان نعم. إذن نقول فالإرادة الاستعمالية هي إرادة اللفظ أو الاتيان باللفظ، الإرادة الاستعمالية هي إرادة اللفظ أو الاتيان باللفظ بما هو مقدمة إعدادية للانتقال إلى صورة معنى معين، أي بما هو مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى. إذن عندي في الإرادة الاستعمالية عندي إختار شأني لصورة المعنى. إذن الإرادة الاستعمالية هي مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى، أو الاستعمال هو مقدمة إعدادية للإختار الشأني لصورة المعنى. إذن عندي إختار شأني يقابل الإختار الشأني، عندي إختار فعلي، وسيأتي في الإرادة التفهيمية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.